وجهتنا إلى الرحمن الأعلى بوحيه الذي أنزل ونبيه الذي أرسل أن ينور بصائرنا وأن يصفي سرائرنا وأن يغفر زلاتنا وجرائرنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يثبتنا عنده بفضله في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن يجعلنا ممن ترعاهم عين عناية في جميع شؤون والأحوال والحالات إنه أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد يا متفضلا منعما بالإذن بالسؤال وبالإجابة إذا سئلت، يا من أذنت لعبادك ولو كانوا عصاة أن يسألوك وأن يدعوك وأن يرجعوا إليك، ووعدتهم بقبول التوبة وغفر الحوبة ورفع الرتبة، لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأتمم علينا نعمتك وصل على مفتاح باب الرحمة كاشف الغمة وجال الظلمة عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على دربهم سار وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين سادات أهل الأنوار وآلهم وصحبهم ومن سار على سبيلهم على مدى الأعصار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. وبعد، فقد انتهينا في مجالس تأملنا وتدبرنا لمعاني السور الكريمة في هذه الدورة إلى سورة البينة، انتهينا إلى أواخرها حيث يبين الله تبارك وتعالى الفرق الفاصل بين فريق الإيمان والكفر وما يكون من شانهم وحالهم في الدنيا والآخرة، وأن ذلك هو الحد الفاصل عند كل عاقل وكل سالك فاضل، في اعتبار الفوارق لا ينبغي ولا يجوز أن يسبق إلى الذهن والعقل غيره من شيء من مظاهر هذه الحياة ولا ما يجري فيها ولا من ملك أموالها الزائلة ولا ملكها التالف ولا غير ذلك مما يكتنف الأطوار الزائلة المنقضية في هذه الحياة. فالاعتبار كل الاعتبار بالمآل الكبير وبالعاقبة والمصير، يجب أن يتوجه ذهن العاقل المؤمن إلى هذه الحقيقة التي عمل إبليس وجنده على إبعادها عن أذهاننا وعن استشعارنا وعن أفكارنا، كما دعتنا كتب الله ودعانا رسل الله والصالحون من عباد الله أن يتقوى ويتركز في أذهاننا ذكر هذا المصير، ذكر هذه العاقبة، وذكر هذا الأمر الكبير الخطير، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنه لا يمكن أن يواجه المكلفين شيء من الأحوال والظروف بكل المعاني أكبر من هذا ولا أخطر من هذا ولا أحق أن يهتم به من هذا. هذا الذي سيواجه جميع المكلفين وهو أكبر ما يمكن أن يمر عليهم في جميع تقلباتهم وأطوارهم من جميع الظروف والأحوال، سواء كان في طوال الحياة القصيرة أو كان في أيام البرزخ إلى يوم القيامة، فذلك الحكم بدخول الجنة أو النار والاستقرار هنا أو هناك هو أكبر وأخطر وأشد وأعظم ما يقابل هؤلاء. فكل من لم ينتبه منه فهو المغرور وهو الجاهل وهو الغافل وهو الأحمق. ألا إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وإن الأحمق العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ألا وإن الغافل الجاهل من جعل الاعتبارات إما أموال تملك أو إما ملك للرقاب والحكم على الناس وإما زخارف وجعلها هي الفارق الكبير بين الناس ومحل الاعتبار في المفارقة بين الأجناس، غفلة وجهالة وبعد وضلالة. ليس الأمر كذلك، ولكن أكبر وأجل وأعظم من هذا ما سيواجهنا من أمر الحكم بدخول الجنة أو النار، لا أكبر من هذا، لا أخطر من هذا، لا أفظع من هذا. ولا يجوز أن يحل غير محله بالاعتبارات قط عند كل من آمن بالله ورسوله. فمهما استجبنا لأطروحات أولئك الذين انحصر علمهم في هذه الحياة فقد خن الأمانة مع الله، وقد ضيعنا توجيه من خلقنا وخلقهم إليه مرجعنا ومرجعهم، إكبارا لمن ليس بكبير، وتعظيما لمن ليس بعظيم، واغترارا بقول كل أفاك أثيم لئيم. والعياذ بالله تبارك وتعالى، إن الاعتبار عند أولي الألباب والأفكار والهدى والأنوار بالمصير الأكبر دخول الجنة أو دخول النار. وفي ذلك نادوا وقالوا: ألا لا خير في خير بعده النار، ألا لا خير في خير بعده النار. كل ما توهمت أنه خير وأنه فائدة وأنه نعمة، ولكن النار بعده لا خير فيه، ثم لا خير فيه، كما لا شر في شر بعده الجنة. ما كان توقعت أنه شر وتعب وشدة، ولكن الجنة بعده فلا شر فيه، ونعم المآل والمصير. الأمر كذلك عند السالكين أشرف المسالك، فاحذر من الزيغ والمهالك التي ينازل عقول ألبابها أفكار غير هذا الميزان وغير هذا الاعتبار العظيم الشان. يقول لنا ربنا الرحمن: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، في نار جهنم خالدين فيها. أما من حيث المصير ومآلهم إليها في الآخرة فواضح، ولكن أيضا أرواح وعقول الأصفياء الأوفياء تعلم أن المتشبث بسبب واقع في مسببه من حين تشبثه بهذا السبب. فالكافر بكفره وإصراره عليه هو في النار من الآن، لأنه سبب دخوله النار. ومن تعلق بسبب دخول النار فقد تعلق بالنار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، في نار جهنم من الآن بتسببهم وعملهم بعمل أهلها واتصافهم بصفة أهلها، وغدا بظهور ذلك حقيقة وواقعا بأجسادهم وأرواحهم وسط ذاك السعير، أجارنا الله منه والعياذ بالله. كما قال في الآية الأخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وإذا قالوا نحن نأكل بسكوت ونأكل بر وخبز وقمح ورزق، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن هذا الذي أكلتموه ورأيتموه بهذه الصورة هو سبب دخولكم لتلك النار، فهو النار، هذا هو النار. ومن هنا كرهت وأبغضت أرواح المتقين على قدر معرفتهم بالله الذنوب والمعاصي، فروا منها فرارا وعدوها سما قاتلا. فكما أنك في عالم الحس لا تفكر ولا يخطر ببالك أنك تتناول قليلا من السم من أجل عندك دواءه بتستعمل بعده الدواء، ما يخطر في بالك هذا أنه مجنون، بعدين ينفع الدواء ما ينفع، وليش أتناول السم أصلا؟ وكذلك لا تحدثك نفسك أن تدخل نارا قليلا ثم تخرج منها وتعالج نفسك، فهذا لا يخطر على بال. كذلك الأصفياء الأتقياء لا يخطر على بالهم أن يقربوا الذنب ثم يتوبون منه، كما لا يخطر على بالك أن تتناول السم ثم تستعمل دواء له. فالذنوب والسيئات عندهم بمنزلة، وفي نظرهم بمنزلة النيران المحرقة، والسموم القاتلة والمياه المغرقة أجارنا الله منها. قال ربي سبحانه في ذكر هذه النعمة في الطهر والنقاء واستقامة الميزان واعتداله في الأوائل والرعيل الأول منا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة يا متفضلا منعم عليهم، هذه أيد الفقراء المحتاجون لهذا العطاء الواسع السحاح. يا كريم يا فتاح، فأعطنا كما أعطيتهم، تفضل علينا كما تفضلت عليهم، فضلا منك ونعمة يا عليم يا حكيم يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، فضلا منك ونعمة يا عليم يا حكيم يا أرحم الراحمين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وأعاد ذكر المشركين هنا للاشتمال جميع أهل الكفر، وإن كانت الحجة من وجه آكد على الذين عرفوا نبوة نبينا بحكم الكتب التي اتصلوا بها ثم عاندوا حسدا وتكبروا وكفروا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا رأينا أن من اتصف بهذا الوصف فهم شرار البرية أي الخليقة، قد تقدم معنا أنه من البرئ لأن الله برأ الخليقة وأنشأها سبحانه وتعالى من العدم، أولئك هم خير البرية. أولئك والذين كفروا أولئك هم شر البرية. ومع ذلك فيذكر بعضهم معنى من أنه يقال للتراب البري من دون همزة، وأن هؤلاء خرجوا من التراب، لكن هذا يقتضي خصوص البشر، خصوص البشر، وقد خلق الجن من نار، والآية شاملة للكفار من الإنس ومن الجن. فبذلك يبقى أيضا المعنى الأول معتبر أن البرية والبريئة كما جاء في قراءة نافع وابن عامر المراد من براءهم أي خلقهم الله فهم الخليقة. فشر الخليقة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وعلى حسب كفرهم. ثم يتناول على الخصوص من كانوا سببا في نزول الآية، وهم من كانوا موجودون ومن كانوا موجودين في عصر نبينا من أهل الكتاب والمشركين الذين كفروا، فإنهم جاءوا من قبيح الكفر وفظيع ما لم يحصل لمن كفر قبلهم ولا بعدهم، وذلك معاندتهم للبينة الكبرى وإيذاؤهم للذات المشرفة، وهذا الذي لم يحصل في كفر من قبلهم. وقبلهم آذوا ساداتنا الأنبياء صلوات الله فيهم من آذى الأنبياء، ولكنهم دون من آذى سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فعنادهم وكفرهم وتكذيبهم به وتأليبهم عليه وصدهم عن الإيمان به من قبل أهل الكتاب وقد عرفوا وصفه، ومحاربة المشركين له وهو القائم أمامهم بالحجة والهدى والبرهان الدال على الحق بفعله وقوله وخلقه وخلقه وسورته ومساره ومعاملته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وصل بهم إلى أن وضعوا السلع على ظهره وأن رموه بالحجارة وأن قاتلوه وحاربوه. فهؤلاء هم من جملة شر البرية شر الشر من ذلك البرية، فتتناولهم الآية على وجه الخصوص كما تتناول وتشمل جميع من كفر على وجه العموم، فالكفار هم شر البرية. سبقت الإشارة إلى وجوب رسوخ هذه العقيدة عند كل مؤمن، وأن هذه العقيدة لا تقتضي نقض عهدين ولا جزما بالحكم على من لم نعرف بالدلائل الواضحة موته على ذلك الكفر. وليس المراد بالذين كفروا من الكتاب والمشركين إلا من يموت على ذلك، وأنه قد كان في الذين كفروا من الكتاب والمشركين من سبقت لهم العناية فآمنوا وأسلموا وصدقوا، وأن الذين آمنوا من أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم على من مات على ذلك. وهذا يأتي معنا على وجه العموم، أما تخصيص فرد بعينه وشخص بعينه فذلك الذي يضيق به منا النطاق، إلا ما ظهر من الدلائل الواضحة البينات. الله أعلم بقلوب عباده وحالتها عند الوفيات وعند الممات، وإنما أمرتنا الشريعة أن نتعامل بحسب الظاهر لنا من العلامات والدلالات، والأمر لله من قبل ومن بعد. ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ورب واحد ظاهره في الكفر وبين الكفار يمد من الله بنور ويتوفى على الإيمان، ويظن الكل أنه كان كافرا وأنه مات على الكفر، وربما كان مسلم يعيش بين المسلمين، ربما في مظاهر من مظاهر الخير تسبق عليه السابقة بسوء من مقاصده ونياته، فيحرف قلبه عن الإيمان عند الوفاة فيموت يظن الناس أنه مسلم، ويدخلونه إلى مصلياتهم ويصلون عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وواقعه بينه وبين الله أنه ما مات إلا على غير الملة والعياذ بالله تعالى. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملتي. فالعبرة بالحالة الخاتمة والموت، فكل من كفر فمات على ذلك فهم شر البرية، مع هذه العقيدة التي ذكرنا التي يجب أن لا نغفل عنها، فيلهينا عنها شيء من مظهر من مظهر الحسن في قول أو فعل أو معاملة أو اختراع أو ابتكار أو ترتيب مال إلى غير ذلك، بل داخل في دائرة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ودائرة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. بل يقول الحق: لولا أن تشتد الفتنة على عبادي المكلفين لجعلت كل الكفار على ظهر الأرض في غاية من الترف والنعيم الظاهر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا كيف؟ وسقفا من فضة عليها يظهرون، ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وزخرفا. الله يقول لو فعلنا ذلك فطبيعة هؤلاء البشر لا يبقى فيهم مؤمن إلا الأقل، يكفرون كلهم، يكون الناس أمة واحدة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا أبوابنا من المصحف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن إيش؟ ما حفظتم الآية سواء في المصحف. الله لا إله إلا الله، ثبتنا على الحق فيما نقول ونفعل ونعتقد يا أرحم الراحمين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يقول ربنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يقرا سقفا في قراءة سقفا. ولولا أن يكون أمة واحدة يعني يذهبون كلهم إلى الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وهذا يدل على حقارة هذه الأشياء عند الله. ما كان حقير عند ربك كيف يأخذ منك العظمة والكبار والجل؟ ما تستحي منه؟ هذه أشياء حقيرة. قال الله لولا أن تشتد الفتنة على الناس فيكفرون جعلتها للكفار هذه الأشياء كلها أعطيهم إياها. لما؟ لأنها عزيزة؟ لا، لأنها شريفة؟ حاشا، ما بيجعلها لهم إلا لأنه لا قدر لها عنده. فما اكتسبت القدر عندك وأنت عبده؟ ما دام لا قدر لها عنده فكيف صار لها القدر عندك وأنت تزعم أنك عبده الذي آمنت به؟ هكذا يفعل العبد مع سيده؟ لا قدر لها عند الله. وفي هذا وفي معنى هذا جاء الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر من أجل ولا بيعطيهم شيء، لكن لحقارتها. فإذا كانت حقيرة عند ربك كيف تكون كبيرة عندك؟ عيب، عيب عليك. أنت هذا سيدك وإله، فما كان حقير عنده فيجب أن يكون حقيرا عندك. وأكد ذلك بقوله: وإن كل ذلك، كل هذا الذي ذكر لما متاع الحياة الدنيا، أي فهو حقير. ثم ذكر الفاصل الحق ومحل الاعتبار: والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين، اللهم اجعلنا منهم. إذن هذا هو الاعتبار الذي تقوم عليه منا الأفكار بحكم إيماننا بإلهنا الغفار وما أنزل على الأنبياء وخاتمهم المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها الآن بسببيتهم وأعمالهم، فهم بأعمال أهل النار يعملون، وغدا بذواتهم يصلون حريقها وشدتها وحرارتها وما فيها. يقول في نار جهنم خالدين فيها، وفيه أن من مات على الكفر خلد في النار. ولا معنى لما يقول بعض الناس إنه لم يقول هنا أبدا وقال في أهل الجنة أبدا، فقد جاءت أبدا في حق الكفار في آية أخرى من كلام الله تبارك وتعالى، وجاء أيضا قوله: وما هم بخارجين من النار. إذن فمن مات على الكفر خلد في نار جهنم فلا يخرج منها، وإنما يخرج من النار من مات وفي قلبه ولو مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار. أولئك هم شر البرية. وذكر الفريق الثاني جعلنا الله منهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، اللهم اجعلنا منهم. آمنوا وعملوا الصالحات، وكم حفل القرآن بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشرهم بشارات وتكلم عنهم كلمات عظيمات في كثير من الآيات في الذكر الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية، فخير الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم بعد ذلك على درجات ومراتب، كما أن شر الناس الذين كفروا وهم في كفرهم وعصيانهم إذن على مراتب. ومن الذين كفروا، من الذين كفروا؟ أهل النفاق. أهل النفاق فهم كفار وإن تظاهروا بالإسلام، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أجارنا الله من ذلك. ومن الذين كفروا إبليس وجنده، كلهم من الذين كفروا، فالآية شاملة للجميع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية، وجاء هنا قول سيدنا أبي هريرة: أترون فضل الملائكة ومنزلتهم؟ إن المؤمن الصادق المخلص عند الله تعالى أعظم من الملائكة يوم القيامة. وتلا الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إشارة إلى أن البرية تشمل الكل إنسوا جن وملائكة وأن هذا هو الأخير. وهذا لا يسلم على إطلاقه، فإن بعض بني آدم خير من الملائكة، وذلك كالأنبياء والمرسلين فهم أفضل من الملائكة كما قرر أهل السنة بما جاء من الأدلة، ولو خواص الملائكة، لكن غير الأنبياء والمرسلين ولو كانوا من خواص البشر من الأولياء والصديقين والعارفين ليسوا بأفضل من خواص الملائكة، وإن كانوا أفضل من عموم الملائكة، من عامة الملائكة ومن عوام الملائكة. فبذلك جاء الترتيب عند أهل السنة أن أفضل الخلق الأنبياء، ثم خواص الملائكة، ثم خواص البشر، ثم عوام الملائكة، ثم عوام البشر. فمن البشر من يفوق على الأنبياء، من يفوق على الملائكة، من البشر من يفوق على الملائكة هم الأنبياء على جميع الملائكة. ثم من خواص البشر من يفوق على عوام الملائكة، لا على خواص الملائكة، وهم الصديقون المقربون من البشر، أفضل من عوام الملائكة لا من خواصهم كسادتنا جبريل وميكائيل والمخصوصين بالمراتب من سادتنا الملائكة عليهم السلام. أولئك هم خير البرية. ثم إن الأنبياء صلوات الله عليهم أفضلهم الرسل، ثم إن الرسل قال الله فيهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى تنتهي الأفضلية إلى خير البرية على الإطلاق وهو محمد ذو الرتبة العلية. فلقد قال لنا وعلا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ومن جهة الأمم هذه أفضل الأمم أمة محمد، وأفضل هذه الأمة من كان في عهده صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبع من أهل بيته وصحابته، هؤلاء هم أفضل الأمة وأشرف الأمة وأعظم الأمة قدرا عند الله وعند رسوله، أثنى عليهم في كتابه وأمرنا باتباعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه، قال والذين اتبعوهم، فرض على كل من يجي بعدهم من يتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وانظر إلى لفتة النظر إلى المآل والرجعة والعاقبة والاعتبار الأكبر، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. بهذا تميزوا، بهذا أعزوا، وإنما وصلوا إلى ذلك بواسطة الإيمان والعمل الصالح، كونه سبب. ولكن سيذكر لك ركيزة السبب في آخر الآية، يقول لك ذلك لمن خشي ربه. فهناك ذروة الإيمان حقيقة الإيمان وغاية ما يشرف من الصلة بين الإنسان وربه الرحمن، وجود تلك الخشية المفضية إلى أن تسكر الروح بعظمة الحق جل جلاله، والتي تقترن بعظيم الرجاء في العظيم الذي خفته، وعظمته تقتضي خوفا ورجاء. يقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، والعدن الخلود، جنات عدن أي جنات يخلدون فيها كما قال خالدين فيها أبدا، جنات عدن. وقد سمى الله مواطن الجنة بأسماء، ومنها ما يسمى بعدن ومنها ما يسمى بدار السلام، ومنها ما يسمى بالمزيد، ومنها ما يسمى بعليين، ومنها ما يسمى بالفردوس، وهكذا إلى الثمان الجنات التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. ثم في كل طبقة ودرجة من درجات تلك الجنات درجات كثيرة، درجات كثيرة، وأعلاها الفردوس والمزيد وعليون، ثم درجة بعد درجة. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، وإن أدنى أهل الجنة منزلة من يعطى في الجنة كالدنيا 10 مرات ويقف على رأسه كل يوم 300 من الولدان ويزوج 72 ويطوف في منازله في الجنة لمدة 1000 عام. هل هذا قليل؟ هذا أقلهم، لكن ما فيهم قليل، ما فيهم قليل، هذا أقل أهل الجنة منزلة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا فأسقط النعيم والملك الذي تتخيله بخلق في هذه الحياة، ما هو شيء. وأعلم أن النبي حدثنا عن هذه الحقيقة وقال يوتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الأرض من أهل النار، الذي عايش في الدنيا أبعد الناس كان عن المرض وعن المشاكل والهموم، وأوفرهم مالا وجاها وعزة ومكانة بين الناس، ولكن كافر من أهل النار مات، يلا فيصبغ في النار صبغة ويروى يوضع إصبعه في النار فيقال هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم فقط؟ فيمحى من إحساسه بهذا الزر الواحد الصبغة في النار جميع ما كان مر عليه من تلك المتع الحقيرة، فيقول لا ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط، أنا في منحوس متعوب منكوس في التعب في العذاب من حين خلقت، فينسى جميع ما كان فيه من ذاك الحقير الزائل، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، الذي عاش مشاكله كثيرة، أمراضه كثيرة، فقره طويل، ما له مكان بين الناس ولا منزلة، ولكن من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيمحى منه جميع ما كان حسه من ألم وأتعاب في العالم الحقير أو الصغير أو الفاني. فيقال يا هذا هل مرت بك شدة قط؟ رأيت بوسا قط؟ يقول يا رب أين البوس؟ أنا في نعيم، مد خلقتني وأنا أتكلم في نعيم قربك ورضاك وعطاك، ما مرت بي شدة، ما تعبت من فقر ولا من جوع، لا يا رب ما عندي شيء، ينسى جميع ما كان منه بالصبغة الواحدة. إذن فإلى متى اعتبار هذا الحقير؟ قل لي تدخل هنا ولا هنا، بقول لك من أنت. ما قبل ذلك إيش الاعتبارات هذه؟ اعتبارات اللعب، تعرف اللعب، هذا هو اللعب ولا هو هذا، هو اعتبارات ما لها أساس، ما لها حقيقة. ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم من جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، بساتين وأشجار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقد ذكر الله لنا في القرآن 4 أنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، أنهار من ماء غير آسن. مشكلة الماء ياسن وما عادش هذه المشاكل في الآخرة، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، مشكلة اللبن عندنا في الحياة الدنيا يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة، وليس في الدنيا خمر لذة، هم يتناولون الخمور لأجل مفعولها تمرضهم ومن أجل تغيب إحساسهم، ولا يتناولونها التذاذا بها، لكن خمر الجنة فيها اللذة، ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. فما أجدر المؤمن أن يترك هذا الحقير من أجل هذا العظيم. قال: وأنهار من عسل مصفى. مشكلة في العسل عندنا في الدنيا، الغش حقه هذه المشاكل. قال لك هذه المشاكل بعيدها، الحياة في الجنة غير شيء ثاني. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، اللهم اجعلنا من أهلها خالدين فيها أبدا بلا انقطاع. وهذا الأبد والخلود لا يكاد عقل الإنسان يستوعبه ولا أن يتصور، ولكن هو هكذا. وكان يقربون إلى الأذهان والعقلية الإنسان، يقول افرض أن هناك كوما من الحب، حب السمسم والجلجكم، أيوة، وهناك طائر يأتي بعد كل ألف سنة، يعني مليون سنة، يأخذ واحدة حبة سمسم يروح. أيوة. متى ينتهي هذا؟ متى ينتهي هذا؟ كوم من السمسم بعد مليون سنة يأخذ واحدة حبة، إيش؟ ملايين من السنين. قال اسمع، مش كوم، لو ملأنا الأرض من أقصاها إلى أقصاها سمسما وهذا الطائر يأتي بعد كل 1000 سنة لفني كل هذا، وأهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم، والأبد قدامك لا نهاية له. ملوا ثاني مرة وثالث مرة، خلود وأبد. يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. نعم الحياة المقبلة علينا لمن عقلها. يقول سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الحقيقية. ولهذا كل لما يصل الكفار والأشرار إلى ذاك العالم، إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك وملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن الذكر، يقول يا ليتني قدمت ليش لحياتي. وين حياته؟ ما هو أيام كان في الدنيا لا؟ اليوم عرف فين حياته. يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة. وإيش ذاكر كنت فيه؟ قال ذاك مرور عبور سفر، هذه الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي. الله، ما هو ذكر حياة هذا، خلاص كنت مغرور بها، ما هذك ما هي حياة، هذا الآن حياة. يا ليتني قدمت لحياتي. فكثير من الذين كانوا يعدون أنفسهم من أقوى الناس وأرفعهم استعدادا للمستقبل، ورتبوا أنفسهم للمستقبل، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وإيش هو ذاك؟ ما هو ذاك؟ يقول يا بس خلاص روحت وروح ما في هذه الحياة، يا ليتني قدمت لحياتي. الله يرزقنا الاستعداد لتلكم الحياة ونعم الحياة خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا، وهذا أكبر من جميع ما يوصف من النعيم، الحور والقصور والأنهار والأشجار والطير وأنواع النعيم. الرضوان أكبر وأحلى وألذ للأرواح، رضوان ربهم وملكهم الفتاح. لو ترى كيف لذته تكون لما بدأ يتذوق أطرافا من لذته الأرواح الطاهرة في الدنيا. قالوا: إن كان أهل الجنة في الجنة على ما نحن فيه، إنهم لفي عيش طيب. وقالوا: لو يعلم الملوك ما نحن عليه بالليل لجالدونا عليه بالسيوف. إن الذين آمنوا وعملوا صالحاتكم خير بريج جزاهم دم جنات عدنين تجري من تحتها الأنهار خالدين في أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك من خشي ربه. وجاء في وصف تلك الأنهار أنها تجري على ظهر الأرض مرتفعتان، لا ليست لها أخاديد في الأرض الجنة، ولكن ارتفاع، تمشي كذا فوق مرتفعة، تسمع منظر جميل. وقاعدين في الدنيا يدورون لهم شلالات ويجيبوا شيء يصلحون بالكهرباء. هذه الأنهار نفسها مرتفعة كذا، تمشي فوق سطح الأرض، لا تسقط ولا تتداخل ولا الله. بعدين ذا جنب ذا وذا جنب ذا تمشي، وبعدين الريموت حقها، انت تعرف الريموت بس حق الشاشة، حتى الأنهار بالريموت تشتغل، الأشجار والأب وكل شيء. إيش الريموت حقها؟ مشيئة صاحبه، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون. قال الله المشيئة حقه هي الريموت حق الأشياء هذه كلها في الجنة، خلاص مجرد ما يقف على الأنهار شرب من نهر الماء جنبه، أراد أن يشرب من نهر اللبن، بمجرد ما يخطر على باله الخاطر يتحول دهنا ويجي دهنا. شرب من نهر اللبن، يريد أن يشرب من نهر العسل، بمجرد خطور الخاطر يتحول نهر اللبن يجي نهر العسل عنده. إيش هذا؟ على الريموت كله. لهم ما يشاءون فيها، الله أكبر، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. فينظر الواحد من أهل الجنة إلى طائر سمين يعجبه، يطير في الهواء، فيشتهيه مشويا، خلاص أنت اشتهيته مشويا كفت هذا العملية أنت خلاص. إيش حصل؟ يسقط عليه في إناء له من فضة أو من ذهب مشويا، شوفوا قدامه بمجرد الخاطر يأكله، فإذا تم أكله طار كما كان بأحسن مما كان نفسه. حتى ما يقول واحد طير نقص عليك، لا واحد ولا اثنين، مدهوك ماشي نقص في الجنة كل شيء تهم. سبحان يرى الشجرة فوقه، ويقال في مورد أن أشجار الجنة تتدلى أغصانها إلى تحت وتكون جذورها إلى فوق معلقة كذا، قطوفها داني. بعدين أيضا بالريموت يشوف ثمرة تعجبه في الشكل ذا، تتحول تتلفت له الشجرة كم بخاطره، تقرب تبعد تروح ذي تجي ذي، بس الخاطر حقك كفاية. ليش؟ لأنك في دار ضيافة الكريم يعطيك على قدر كرمه. الله تمام، خذ لك ما تجي، تتلفت الأشجار وتقرب ذي تجيب الخاطر حقك اللي يخطر على بالك، لمجرد لما تشتهي واحدة من الشجر ثمرة فيها تدن الثمرة منه مباشر، يحط يده عليها تخرج الثمرة من نفسها. المضيف ما يتعبك تلوي يدك تخرج، إذا خرجت الثمرة تفتك من نفسها، يرفعها إلى فمه تذوب من نفسها، لأول كل لقمة طعم، لوسط طعم، لآخرة طعم، كل طعم لا يمحو الذي قبله، وكل طعم يبقى مقدار 1000 سنة. يا سلام أجي وشي يعجبك في الدنيا تجيب واحد وبعده واحد ثاني روح هذا. وهذا الطعم ما يعدم الطعم الذي قبله، الطعم في الوقت الواحد، في الوقت الواحد 20-30-40-50-100 إلى 1000 طعم تذوقها معا في وقت واحد، نعيما وملكا كبيرا. فإذا أخذ الثمرة يأكلها نبتت مكانها واحدة أحسن منه، خلاص ما في نقص، ماشي نقص في الجنة. حساب الدنيا يقول داخل خارج داخل، لا داخل ولا خارج، بس كله داخل وعطاء من الله سبحانه وتعالى فياض مدرار. أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا النعيم كله فوق ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم فضلا وجودا، فأحبهم وولاهم وأولاهم وأعطاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، رضوا عنه، امتلوا رضوان عن الله بشدة ما نازلهم من لذيذ وصله وعظيم فضله، حتى فوق ما يخطر على بالهم من الإنعام أعطاهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، من خاف هذا الإله الكريم الذي عنده هذا النعيم كله وعند هذا الفضل، فيحرم من شاء ويعطيه من شاء. ذلك لمن خشي ربه، فما أعظم شأن الخشية. وقد جاءنا في الأحاديث منها في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لسيدنا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال سيدنا أبي قال وسماني الله سماني لك ذكر اسمي، قال نعم فبكى سيدنا أبي. ها جاء في روايات أخرى إن الله أمرني أن أقرأ عليك من القرآن، قال وذكرت ثم أنا ذكرت هناك؟ قال نعم. فبكى سيدنا أبي وتلا عليه النبي سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. وقال لابن مسعود اقرأ علي اقرأ علي. قال اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله، قال إن يحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من سورة النساء حتى وصل قوله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. قال فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بوصول هذه الآيات إلينا سبحان الله، وسخر لنا كتابات ومطابع وغيرها تحفظ لنا قالب الألفاظ التي خرجت من بين شفتي حبيب الرحمن تماما. الحمد لله كما نطق بها صلى الله عليه وسلم، فنستطيع بهذه الوسائل أن نحاكي نطقه عليه الصلاة والسلام كما أنزلت عليه. اللهم لك الحمد على هذه المنة، أتمم علينا نعمتك بقوة صلتنا بالقرآن، مزجه بلحومنا ودمائنا وأجزائنا وكلياتنا، واجعله إمامنا يقودنا إلى جنتك، وأمامنا في جميع تقلباتنا وأطوارنا لا ننتهج إلا نهج القرآن، ولا نعمل إلا بموجبه. الحمد لله رب العالمين.